أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. روى الإمام مسلم عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وافدوا على عمر رضي الله. روى الإمام مسلم عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وافدوا على عمر رضي الله عنه، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فداء ذلك الرجل وكان يسخر. قال الإمام النووي رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وافدوا على عمر رضي الله عنه، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فداء ذلك الرجل وكان يسخر. قال الإمام النووي رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. روى الإمام مسلم عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وقال الإمام النووي رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. روى الإمام مسلم عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وافدوا على عمر رضي الله عنه، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فداء ذلك الرجل وكان يسخر من أويس، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم الله، قد كان به بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر له. وفي رواية: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة: ما يصرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. حديث أخر يذكرها الإمام النووي رحمه الله في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم إلى غير ذلك. والمعنى أن الإنسان المؤمن يصاحب من يحبه في الله سبحانه تبارك وتعالى، فيزوره في الله ليس لهدف من الدنيا ولا لتسامر ولا لتضييع وقت، وإنما زيارة محبة في الله سبحانه تبارك وتعالى. أهل الخير، أهل الفضل، يحبهم ويصحبهم ويجالسهم ويزورهم ويدعو لهم ويطلب منهم أن يدعو له، إلى غير ذلك مما يكون فيه الفضل. ذكرنا في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. حديث متفق عليه، وفيه المثال لنوعين من الأصدقاء والأصحاب. النوع الأول وهم الذين يتأخون في الله سبحانه تبارك وتعالى، يجتمعون عليه وتفرقون عليه، فلهم أجر عظيم عند الله سبحانه. وهذا الإنسان تستفيد منه كلما لقيته، ولو بالتسليم عليه ولو بأن يدعو لك فتستفيد من مثله. ومثله كحامل المسك، إما أن تنتفع منه بريح طيبة، وإما أن تشتري منه، وإما أن يهبك ويعطيك من المسك الذي معه. والآخر صديق السوء الذي إذا جالسته لم يزل يتكلم عن فلان ويغتاب فلانة ويتكلم في سيرة فلانة وهكذا، فيؤذيك بذلك، فإما أن تنكر عليه وتنجو، وإما أن تسكت فيهلكك وتهلك معه. كذلك إذا لم يكن فلعله هذا كنافخ الكير الحداد الذي ينفخ الكير، إذا جلست معه شممت منه رائحة خبيثة، أو أنه قد يحرق ثيابك، أو أنه يلوثها بما معه من نار وما معه من أذى. فهنا الإنسان المؤمن يصاحب المؤمنين يرجو الخير من وراء ذلك. ويحذر الإنسان المؤمن من السخرية بأحد من المسلمين، لعله يسخر من إنسان وهو أفضل منه، وكان الأولى بدلا ما يسخر منه أن يطلب منه أن يدعو له. وهنا قصة اختصرناها وذكرنا اللفظ المختصر لصحيح مسلم، في لفظ تاني بقى طويل عن أسير بن عمرو قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا عمر كان مهتما لهذا الشيء، كل ما يجيله ناس من اليمن فيسألهم: فيكم أويس؟ فيكم أويس؟ ما فيش أويس، محدش يعرف من أويس هذا، لغاية ما وفد عليه في سنة من السنين قوم وفيهم أويس. فعمر رضي الله عنه قال: أنت أويس بن عامر؟ فقال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ يعني من هذه القبائل، من قبيلة مراد التي هي من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم أو صاف جبهة من عمر. ضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الشيء، فعمر بن الخطاب كان حريصا أنه يقابل أويسا هذا رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال له الرجل: نعم. قال: هل لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر. أهنا بعد السبب، سبب سؤال عمر رضي الله عنه عن أويس هذا رضي الله عنه. قال: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له. البرص بهاق، فإذا كثر في الجسد فهو البرص، ذهب منه البرص، وده يعني نادر انه يذهب من انسان، ولكن ببركة دعاء هذا الرجل وببركة بره لامه رضي الله تبارك وتعالى عنه اذهب الله عز وجل عنه ذلك، وابقى له موضعا يذكره بنعمة الله عز وجل عليه، ان موضع مثل الدينار او مثل الدرهم يراه فيذكر نعمة الله عليه. قال له عمر ويسأله عن ذلك: أنت ويس ابن عامر اللي من قرن أو اللي من مراد اللي من قرن اللي كان بك برص وشفاك الله عز وجل إلا موضع الدرهم، ولك أم تبرها؟ فلما أجابه بنعم قال له رضي الله تبارك وتعالى عنه وذكر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي عليكم ويس ابن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. يعني رجل بلغ من الصلاح درجة أنه لو أقسم على الله، القسم على الله، يقول: يا ربي والله، يا ربي بالله افعل كذا، فالله عز وجل يستجيب له لأنه يحبه سبحانه وأنزله منزلة عظيمة، يدعو ويقسم على الله فيبره الله سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. لاحظ بيقول للمين؟ بيقول للعمر ومن معه: إذا استطعت أن يستغفر لك أويس، وهو من التابعين ليس من الصحابة، والصحابة أفضل من غيرهم على العموم، ولكن أويس لعله يكون فيه فضيلة على بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقسم على الله فيبره الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إن استطعت أن تجعله يستغفر لك فافعل. فعمر قال له فاستغفر لي استغفر لي، فاستغفر له أويس. فقال له عمر أين تريد؟ رايح فين؟ هو جاي من اليمن. فقال الكوفة. قال له عمر ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني عمر يكتب إلى عامل المحافظ إلا على الكوفة عشان يتوصى به. جوابه إيه؟ من يطول هذا الشيء؟ عمر يكتب له إلى العامل عشان ما حدش يضايقه وما حدش يؤذيه. فقال لعمر أكون في غبراء الناس أحب إلي، لا مش عايز أكون معروفا بين الناس، بل أكون مع فقراء الناس وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه، هذا أفضل لي وأحب إلي، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما كان من العام المقبل السنة الثانية حد رجل من أشرافهم أشراف الكوفة يعني، فوافى عمر رضي الله عنه فسأله عن أويس كأنه يعرفه بس ما يعرفش فضله ولا شرفه. فقال تركته رث البيت قليل المتاع، يعني تركته فقيرا، بيته ما فيهوش حاجة لا متاع ولا غيره، رث البيت يعني البيت اللي هو فيه متاعه دون وخلق وما فيهوش حاجة تملأ العين. هذا أويس اللي منزلته عند الله عز وجل أن يقسم على الله فيبره الله عز وجل. طب ما أقسمش على الله عز وجل يملاله بيته متاع ليه؟ يديله متاع ليه؟ نظروا إلى الدنيا فاحتقروا هذه الدنيا لا قيمة لها، ونظروا إلى الآخرة بيحوشوا للآخرة ويدخرون من أجلها، فهم ينأون عن الدنيا ويقبلون على الآخرة فلا يضرهم أن كان معهم متاع أو ليس معهم شيء. هذا لو أن عمر كتب له إلى أمير الكوفة كان زماله أنزله منزلة الأمراء مثلا، ولكنه رضي الله عنه لم يطلب دنيا فكان رث البيت قليل المتاع. قال عمر لهذا الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فالرجل لما راح للكوفة ذهب على طول لأويس وقال له استغفر لي استغفر لي. رد أويس إيه؟ قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح، يعني أنت كنت مسافر لسه جاي من حجة أو من عمرة، أنت اللي تستغفر لي مش أنا اللي استغفر لك. قال فاستغفر لي، ده أويس اللي بيقول له أنت استغفر لي. ثم سأله لقيت عمر؟ يعني أنت شفت عمر رضي الله عنه؟ قال نعم. قال فاستغفر له، فاستغفر لعمر واستغفر للرجل، ففطن له الناس، انتبه الناس له، يعني كأن الخبر شاع بقى إن أويس أم عمر الكذا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بكذا، فانطلق على وجهه اختفى عن الناس، عزل من المكان اللي هم فيه علشان محدش يسمع به ولا يعرف عنه شيئا. خاف على نفسه من الرياء، خاف على نفسه من فتنة الناس، والذي يقبل على الناس يغره الناس. العادة ان الانسان لو ساب نفسه للناس الناس يغروه، يا انت سيدنا وانت كبيرنا وانت اشرفنا وانت وانت، يتغر الانسان في نفسه. لذلك المؤمن يقبل على الناس بالوجه الذي لا يفتن فيه، يقبل على الناس بحساب بحساب، فاذا وجد من الناس المديح فهو اعلم بنفسه من الناس. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولو أعطى الإنسان أذنه للناس ليمدحوه أوشك أن يغتر فيهلك ويضيع. لذلك المؤمن حريص على أنه لا يسمع مدحا من أحد، على أنه يسمع النصح من الناس، أما اللي بيمدح يمدح يمدح أو يكبره وهو يعلم قدر نفسه يخاف على نفسه من الفتنة ويخاف على نفسه من هذا. لذلك أويس رضي الله عنه لم يصبر ولم يطق أن يسمع من الناس مديحة، وإن كان هذا المديح حقا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى، لولا أن هذا الرجل له فضل وله عند الله عز وجل فضيلة لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الذكر العظيم. في رواية لهذا الحديث صحيح مسلم أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، يعني أويس كان من الفقراء من صعاليك المسلمين، معهوش حاجة ما حلتوش حاجة، فالناس عادتهم لما يلاقوا واحد فقير مهلهل الثياب رص المتاع والبيت يقوموا يضحكوا منه يسخروا منه ما يدلوش قدر ولا منزلة، فكان فيهم هكذا وكان لا يأبه لذلك، وكان من ضمنهم واحد ممن يسخر منه، والله لو دعا عليه أويس لعل الله عز وجل يستجيب له ويصنع به الأشياء اللي يبتليه بها، ولكن أويس حليم وصبور فسكت عنه ولم يقل شيئا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل وفد على عمر رضي الله عنه، فقال عمر: هل ها هنا أحر من القرنيين، حد من قرن؟ فجاء ذلك الرجل، يعني شوف من نفس القبيلة بتاعته، من نفس، مش واحد من بعيد عنه، لا من قبيلته، وهو الذي كان يسخر من أويس رضي الله تبارك تعالى عنه. فجاء لعمر فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم الله، قد كان به بياض فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لك. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، فهو خير التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولم يقل خير الناس، لم يقل خير الناس، فعمر خير منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأبو بكر خير منهما رضي الله تبارك وتعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم خير من الجميع. ولكن الغرض أن هذا خير تابعي في هؤلاء القوم الذين لم يروا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد يكون فيه فضيلة في إجابة الدعاء بالقسم على الله أكثر من بعض الصحابة، فهو قد فضل بشيء ولكن ليس بكل شيء على أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أن هذا الرجل اللي كان يسخر من أويس في النهاية تبين له أن أويس هذا مستجاب الدعوة، فعرف قدر نفسه وقدر هذا الذي يسخر منه. لذلك الإنسان المؤمن لا يسخر من أحد أبدا، لا ينظر إلى ثياب الإنسان الذي يكلمه، ولكن ينظر إلى ما يقول هذا الإنسان من حكمة ومن موعظة ومن كلام جيد. ولذلك وفد بعض الصالحين على أمير من الأمراء وكان قد لبس جبة غثة خلقة، فجعل الأمير ينظر إلى الإنسان الذي يكلمه ولكن ينظر إلى ما يقول هذا الإنسان من حكمة ومن موعظة ومن كلام جيد. ولذلك وفد بعض الصالحين على أمير من الأمراء وكان قد لبس جبة غثة خلقة، فجعل الأمير ينظر إليه وهو يتكلم، ينظر إلى جبته، يعني مستنكر للجبة بتاعه. فكان الرجل الحكيم من كلامه للأمير قال: لا تنظر إلى الجبة وانظر إلى لابسها، ما تبصش الجبة المقطعة المرقعة، وبص للي بيكلمك تفهم مني ما الذي أقوله لك. فهذا أويس رضي الله عنه اللي الرجل كان يسخر منه لفقره، هذه منزلته عند الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث حديث ساقه الإمام الترمذي وساقه أبو داود بإسناد فيه ضعف، وإن كان الترمذي قال حسن صحيح، وفيه أن عمر رضي الله عنه خرج لعمره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، أو لا تنسني يا أخي من دعائك. الحديث إسناده ضعيف، ولكن أن الإنسان يطلب من أخيه المسلم الذي يظن فيه فضيلة، يطلب منه أنه يدعو له، هذا شيء حسن، يطلب منه أن يدعو له، ولكن على وجه لا يكون فيه أن تغر هذا الذي تطلب منه. الإنسان أحيانا يبتدي يجد إنسانا يحبه في الله، يبتدي يبدله ويعظمه لغاية ما يرفعه عن قدره، لذلك ما يغره في نفسه. فالمؤمن لا تغر أخاك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحثوا في وجوه المداحين التراب، أحثوا في وجوه المداحين التراب. فالمؤمن يخاف على نفسه من الغرور، ويخاف على نفسه من مدح الناس، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مثل ذلك. وسمع رجلا يمدح أخاه في وجهه فقال: قصمت ظهر أخيك. المدح في الوجه، إنسان يمدح إنسانا: أنت تقي، أنت زكي، أنت كذا، فيقوم يبدله ويرفع من قدره فوق ما أنزله الله سبحانه تبارك وتعالى، فيغتر ويستكبر على الخلق. لذلك ما تعودش نفسك على كثرة المدح لإنسان، ولا تغر أحدا ولا تفتنه في دينه. وربنا قال لنا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. في زيارة المواضع الفاضلة عرفنا فضيلة المسجد الحرام، وأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة في غيره من المساجد. المسجد الأقصى جاءت أحاديث في أنها بخمسمائة، وإن كان فيها ضعف، فحديث على النصف من ذلك بمئتي وخمسين صلاة، ولكن له فضيلة عظيمة، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، ومسجد الأقصى. سأل الله عز وجل أن يحرره من دنس اليهود وكفرهم وشركهم، لعنة الله عليهم وعلى من ولاه من أهل الكتاب ومن الكفرة الملاعين. نسأل الله عز وجل أن يحرره وينصر الإسلام والمسلمين. هنا ذكر لنا فضيلة هذه المساجد الثلاثة، أيضا ذكر لنا فضيلة لمسجد قباء، ومسجد قباء أنك تذهب إليه وتصلي ركعتين لك أجر عمرة إذا فعلت ذلك، فله فضيلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل يوم سبت ماشيا صلوات الله وسلامه عليه، يذهب إليه ماشيا ويصلي فيه ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، زي ما جاء هنا في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيها ركعتين. فالغرض أنه تذهب إلى الأماكن الفاضلة اللي فيها الأجر العظيم، زي المسجد الحرام، المسجد النبوي، البيت المقدس، تذهب إلى مسجد قباء كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا الإمام النووي هنا: فضل الحب في الله تعالى والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه. باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه. وماذا يقول له إذا أعلمه؟ قال الله تعالى: محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه من المؤمنين، هو رسول الله وهو ومن معه من المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم، فيهم هذه الصفات العظيمة: الشدة على الكفار فيجاهدون في سبيل الله عز وجل، ولا يخافون لومة لائم، ولا يفرون إذا لاقوا، وهم فيما بينهم رحماء. رحماء، يرحم المؤمن أخاه المؤمن، المؤمن مع المؤمن فيه ذل لأخيه المؤمن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صفة المؤمن مع أخيه المؤمن أنه يذل نفسه له، يخفض له جناح الذل من الرحمة، يعرف قدر أخيه، يواسيه في مصيبته، يحبه لطاعته، ينصحه إذا وجد منه شيئا يخالف أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، يستر عليه إذا وجد منه شيئا من المعاصي أو من الذنوب. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال لنا هنا ربنا سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أهل المدينة الأنصار، انظر كيف وصفهم الله عز وجل: الذين تبوأوا، تبوأ المكان بمعنى نزل فيه، تبوأوا الدار المدينة والإيمان، كأنهم نزلوا في وسط الإيمان، في قلب الإيمان، فقد امتلأوا إيمانا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وفاض منهم هذا الإيمان حتى لكأنهم نزلوا بداخله رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يحبون المهاجرين من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. المهاجرون هاجروا لا مال ولا شيء لهم، فهاجروا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربنا مدحهم وقال: أولئك هم الصادقون، صدقوا الله فصدقهم الله عز وجل. نزلوا على الأنصار أهل المدينة أهل الإيمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فاستقبلهم الأنصار وأحبوهم وآخوهم في الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنفقوا عليهم وأعطوهم من أموالهم وأعطوهم من ديارهم وفضلوهم على أنفسهم وآثروهم على أنفسهم يؤثرون على أنفسهم حتى ولو كان بهم جوع ولو كان بهم ضعف يؤثرون على أنفسهم هؤلاء المهاجرين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فدي صفات المؤمن: يحب أخاه ويؤثره ويفضله على نفسه، كذا ذكر الله عز وجل هؤلاء. ومش كل الناس كالمهاجرين والأنصار، ولكن على الأقل المؤمن إن لم يحب أخاه فوق حبه لنفسه فليحبه مثل حبه لنفسه، أو أقل شيئا فليحبه مثل ما يحب ولده ويحب أهله ويحب أصدقائه المقربين. يحب المؤمن لكونه مؤمنا، يحب المؤمن لكونه مطيعا لله عز وجل، فينظر إلى أخيه المؤمن أنه ينفعه في الدنيا فينفعه هذا يوم القيامة وينفعه في قبره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحديث متفق عليه. فيه هذا الفضل من الله سبحانه تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين، أرشدهم وأحبهم فجعل في قلوبهم الإيمان وجعل هذه صفاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، إذا وجدت فيه هذه الصفات وجد حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، حلاوة في القلب، حلاوة في التكلم بألفاظ الإيمان وبشرع الله سبحانه تبارك وتعالى، يجدها الإنسان المؤمن الذي فيه هذه الصفات. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والمعنى كل إنسان لو سئل تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أيوه أيوه، فيش حد يقولها. ولكن أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء مما سواهما، هنا يتفاوت الناس في ذلك. ويظهر هذا متى يظهر؟ يظهر حين يخير بين الطاعة والمعصية. أي أم إنسان تدفعه شهوته لاختيار المعصية، إذا به قد فضلها على حبه لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولكن الإنسان المؤمن إذا عرضت له معصية يقوم يفكر بسرعة إن هنا هذه معصية تبعدني عن الله عز وجل، حب الله في قلبي أقوى، لا مش عايز هذه المعصية أني أقع فيها. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يجد شيئا من الأشياء قلبه يميل إليه، أخ من إخوانه ظن أنه مستحق لشيء فأراد أن يكذب من أجله مثلا، يوم يتذكر إنه لا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يتفكر الإنسان المؤمن، أنا حشهد مع هذا الإنسان وأنا ما شفتش حالة، حشهد عشان صعبان علي، طب ما الله عز وجل أرحم به مني، والله الذي أمرني أني أعدل في شهادتي، لا، الله أولى بهما، الله أولى برحمته، برحمة هؤلاء. فكونوا أمرني أن أشهد بالحق يلزمني ذلك، ولو على نفسي ولو على الوالدين والأقربين. إن يكن فقيرا إن يكن غنيا فالله أولى به في هذين الحالين وغيرهما. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هنا الحب، يحب إنسانا للدنيا، يحبه لظرفه، يحبه لعقله، يحبه لنفعه وجاهه. ولكن الحب الذي يريده الله عز وجل منا الحب في الله سبحانه تبارك وتعالى. تحب المرأة لا تحبه إلا في الله. إذا أقبل عليك فرحت، إذا أعرض عنك ما تفرقش عندك شيئا، لأنك تحبه في الله عز وجل. أما بحب فلان بس فلان ما بيجيليش، ما بيزورنيش، مش معبرني، يبقى مش هحبه. هنا لا لا لا، يبقى أنت كأنك بتحبه علشان هو يقبل عليك، عشان يقعد معك، عشان يكون معك. لا، تحب الإنسان المؤمن لطاعته. فإذا وجدت عالما قد لا تنتفع أنت بعلمه وينتفع غيرك بعلمه، تحبه لكونه يبذل علمه للخلق، تحب من حفظ القرآن لكونه يحفظ كتاب الله عز وجل، تحب من يعمل بالطاعة لكونه يعمل بالطاعة، سواء نفعك أنت أو لم ينفعك، سواء صادقك أو لم يصادق، سواء زارك أو لم يزرك، فهنا تحبه لله عز وجل، فلعل الله يجمعك معه يوم القيامة. أما تحب إنسان علشان بيقعد معايا وبيجيلي ويزورني، إذا ما كانش بلا أحبه ولا شيء، راجع هذه المحبة، فالمحبة في الله هي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش من وراها أي هدف آخر من الأهداف. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. هنا بتحب الإنسان لله عز وجل، تحب الإيمان وأهل الإيمان، تبغض الكفر والمعاصي، وتكره أن تعود إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه، كما تكره أن تقذف في النار. هذه من علامة الإيمان والتي تظهر في قلب الإنسان المؤمن، فيجد حلاوته في قلبه. نسأل الله عز وجل أن يذيقنا حلاوة الإيمان، وأن يجعلنا إخوة فيه متحابين، وأن يجمعنا في رحمته ومستقرها. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.